الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه عبده ورسوله. أما بعد، فحديثنا هذه الليلة كما سمعنا عن المسجد الأقصى، عن منزلته في عقيدتنا، وعن علاقة الصراع حوله بالحروب الصليبية، وعن حقيقة هذا الصراع، وعن مستقبل هذا الصراع. فهي أربع محطات سنتناول فيها الحديث عن المسجد الأقصى في هذه المحاضرة. أما منزلة المسجد الأقصى في عقيدتنا فتتبين بما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من تكرار ذكر الأرض المباركة منسوبة إلى أمرين لهما في عقيدتنا: المنزلة العليا والمكانة العظمى، أولهما أن المسجد الأقصى في موضع مهاجر الأنبياء، والثاني أنه مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا نصر الرسول صلى الله عليه وسلم، إسراء الله سبحانه وتعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام، له علاقة أيضا بالنقطة الأولى، وهي كون هذا الموضع المبارك هو مهاجر الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقول الحق سبحانه وتعالى: باركنا حوله، فيه إشارة لا تخفى أن تثنية الله سبحانه وتعالى الأرض المباركة في القرآن بسبب وجود المسجد الأقصى فيه، وهي الشام. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في غير موضع، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونجيناه، يعني إبراهيم كما ذكرت الأنبياء، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. فهذان موضعان. وفي قوله تعالى في سورة سبأ: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. وفي سورة الإسراء في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أي جعلنا هذه الأرض، أرض الشام، الأرض المباركة لمكان المسجد الأقصى فيها، كما فعلت مكة ونالت بركتها لوجود المسجد الحرام، وكما نالت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بركتها لوجود مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإنما الأرض تنال بركتها بما يقع فيها من الأعمال الجليلة التي هي تتجلى في أعظم وأحب البقاع إلى الله المساجد، وأعظم المساجد وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى ثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مكان: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد هذا. فلما كانت هذه المساجد أحب البقاع إلى الله، بعد أن كانت المساجد بصورة عامة هي أحب الأماكن إلى الله سبحانه وتعالى، كانت هذه الأرض مكة والمدينة والشام الأرض المباركة، كما سماها الله سبحانه وتعالى في القرآن في هذه المواضع الأربع. وفي الموضع الخامس سماها الله سبحانه وتعالى الأرض المقدسة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فهي الأرض المقدسة لوجود المسجد الأقصى فيها، وهي الأرض التي بارك الله حولها، وهي الأرض التي بارك الله فيها. والسبب أنها كما ذكرنا مهاجر الأنبياء، مهاجر الأنبياء. والرسول صلى الله عليه وسلم أسرى به النبي عليه الصلاة والسلام، أسرى به ربه سبحانه وتعالى إلى المسجد الأقصى ليشهد حدثا مهما جدا له علاقة ذات صلة وثيقة بالعقيدة بالأساسية بعقيدتنا، وهي ربط رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بما تقدم من رسالة الأنبياء جميعا في هذا المكان الذي هو مهاجر الأنبياء. وفيه إشارة إلى أن الصراع أيضا سيعود، الصراع الذي هو حقيقة الحياة بين أهل الحق الذين هم أتباع الرسل وأهل الباطل الذين هم أتباع أعداء الرسل، سيرجع في نهاية التاريخ إلى أن يكون في أرض الشام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن خصاص المؤمنين في آخر الزمان في الشام. فكان أن الله سبحانه وتعالى أوقع هذا الحدث في المسجد الأقصى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لترتبط دعوته بتاريخ موكب أهل الحق وأتباعهم الأنبياء وأتباعهم عبر التاريخ. وفي ذلك أيضا إشارة لا تخفى إلى أن نهاية هذا الصراع ستكون في هذا الموضع بإذن الله تعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة لها أيضا ارتباط كما سنبينه بالحروب الصليبية، كما سنبين إن شاء الله أن هذا الصراع الذي هو بيننا وبين اليهود إنما هو جزء من صراعنا في خلال مسيرة هذه الأمة في حروبها مع الصليبيين. النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة اجتمع مع الأنبياء اجتماع القمة الوحيد الذي حدث في تاريخ البشرية كلها، وهو أعلى وأجل وأعظم اجتماع قمة حصل في التاريخ، حيث اجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء، ولم يحصل مثل هذا أبدا. واختار الله سبحانه وتعالى له هذا الموضع الشريف ليكون موضع هذا الاجتماع، لما في ذلك من الإشارة كما ذكرنا إلى أن الصراع سيعود إلى هذا المكان، فهو جزء أساسي إذن في عقيدتنا. اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بهم وتقدمهم للصلاة، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بهم لبيان أن أعظم ما في هذا الدين كما أن أعظم ما في دين جميع الأنبياء وعموده وأساسه الصلاة التي إذا أقامها المسلمون أقاموا دينهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولها نقبل الصلاة وآخرها الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استمع في الأنبياء تلك الليلة كان استماعهم إذانا بأمرين مهمين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، وإنما جاء مكملا لرسالتهم، وهذا فيه تحذير لهذه الأمة هذه الأمانة، يعني نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام حملنا أمانة الرسل، أمانة الدعوة إلى الحق، ميراث الرسل عليهم السلام الذي تحملها النبي عليه الصلاة والسلام خاتمهم حمله إيانا وأمرنا أن ندافع عنه، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا التحميل الرمزي في ذلك المكان في تلك الليلة للإشارة إلى أن المسجد الأقصى أيضا أمانة في أعناقنا إلى قيام الساعة. والأمر الثاني أنه يجب علينا، الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما اجتمع بهم في تلك الليلة ليبين أن هذه الأمة العظيمة الجليلة ستكمل هذه المسيرة التي سار فيها هؤلاء الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال العلماء أن بعض المفسرين أن هذه الآية من آيات الدالة على الإسراء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتقي بالأنبياء حتى يسألهم أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون إلا في تلك الليلة. ففي هذه الليلة أيضا اجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في ذلك المكان للإصرار والتأكيد وحمل رسالة الدعوة إلى التوحيد. هذه هي مكانة الأقصى في عقيدتنا، ولهذا فإن التنازل عنه أو التهاون في الدفاع عنه تنازل عن العقيدة وكفر ورد عن دين الله سبحانه وتعالى وخذلان لجميع الأنبياء وليس لمحمد عليه الصلاة والسلام فقط. التنازل عن هذا المكان أو التهاون في الدفاع عنه. ولهذا صار الجهاد في المسجد الأقصى أشرف وأعظم وأعلى أنواع الجهاد في سبيل الله، لأن الدفاع عن الأرض المباركة والدفاع عن الأرض المقدسة والدفاع عن المسجد الأقصى أجل من الدفاع عن غيره، وكذلك محاربة اليهود الذين هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا أنفع للأمة وأكثر بركة عليها من جهاد أي عدو آخر، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ينبغي لنا أن لا ننسى أبدا حقيقة واضحة جدا وخط واضح جدا عبر التاريخ دل عليه التاريخ بوضوح، عن التاريخ المعاصر منذ سقوط دولة الخلافة إلى يومنا هذا، أن الدولة الصهيونية الكيان الصهيوني الموجود الآن في فلسطين إنما هو جزء من الحملات الصليبية عبر التاريخ، وإنما يخدم هذه الحملات، هو جزء من الحروب الصليبية. ولهذا يا أخوان لم تضع الحرب العالمية الأولى أوزارها حتى أعلنت بريطانيا وعد بالفور بإعطاء اليهود الوطن القومي لهم في فلسطين سنة 1917، فكان من أهم ثمراتها هو هذه النقطة الباردة. كذلك لم تنتهي بريطانيا من حكم الانتداب على فلسطين في سنة 1947 حتى أعلن الكيان الصهيوني قيام دولته في سنة 1948. وبريطانيا عندما دخلت وأعطت لنفسها حق الانتداب على فلسطين من سنة 1917 حيث أعلنت وعد بالفور إلى 1947، كانت وظيفتها الأساسية أنها تهيئ وتعد وتكرس وتقوي وتركز هذا الكيان الصهيوني في قلب الأمة الإسلامية. فلما اطمأنت على أن هدت رسالتها أذنت له بأن يعلن قيام دولته في سنة 1948، وهي السنة التي قبلها بقليل أعلنت يعني بريطانيا أنها منسحبة من فلسطين لقيام هذه الدولة الوليدة التي تحقق جزء من أهداف الحملات الصليبية. فإذا يا أخوان الدولة اليهودية هذا الكيان الصهيوني إنما هو جماعة وظيفية تؤدي جزء من أهداف الحملات الصليبية. واليوم أيها الأخوة الكرام الاحتلال الصليبي للعراق إنما هو خطوة في سبيل خدمة ما يحدث الآن في الأرض المباركة في الأرض المقدسة. الهدف الأساسي من الاحتلال الصهيوني للعراق هو الحفاظ على هذا الكيان الصهيوني الذي يعتبر جزء مهم من أهداف الحملة الصليبية وإنقاذه من أزمته الخانقة. هذه هي حقيقة الصراع. يجب أن ننظر إلى صراعنا مع اليهود مع الصهاينة على أنه جزء من صراع أوسع ودائرة أكبر، وهي صراعنا مع الصليبيين أو الحملات الصليبية التي الآن أصبحت قريبة من عقر دارنا واحتلت العراق بشعار صليبي وقوات صليبية لها أهداف ضد هذه الأمة. ولذلك نحن نقول وكررنا هذا يعني كثيرا إن هذه الحملة إنما هي حملة أمة على أمة وعقيدة على عقيدة، ولهذا يطلق على نفسها أنها حملة دولية على الإرهاب، الحملة الدولية على الإسلام، الحملة الدولية على الإسلام من خلال الحملة الدولية على الجهاد، لأن الجهاد دائما كان المفهوم الذي إذا التف حوله المسلمون عزوا وارتفع فعالتهم وأقاموا دينهم ورجعت إليهم مكانتهم بين الأمم بل تقدموها. ولهذا الحملة الدولية على الإرهاب هي الحملة الدولية على الجهاد والمجاهدين، وهي الحملة الدولية على الإسلام والتي جاءت بالصليبيين فنزلوا في عقر دار العراق واحتلوها لأجل هذا الهدف ولإنقاذ الكيان الصهيوني من أزمته الخانقة. نتذكر يا أخوان أن هذه الانتفاضة الأخيرة عندما انطلقت لأن شارون قاد 3000 من الصهاينة فدخلوا ساحة المسجد الأقصى متحديا العالم الإسلامي ومتحديا المسلمين أنها أمها ماتت وأن أمها لم يعد فيها مجاهدون وأن أمها لم يعد فيها أحد قادر أن يدافع عن هذا الجزء العظيم جدا من عقيدتنا وهو المسجد الأقصى. وبالتالي أعلن أنه لو قامت ضد أي مقاومة فإنه سيقضي عليها في خلال 100 يوم. يا أخوان الآن تجاوزنا 1000 يوم ولم يستطع، بل انقلب الحصار الذي أعلنه شارون على الفلسطينيين والحركات الجهادية الفلسطينية إلى حصار عليه، فدخلت دولة الكيان الصهيوني إلى في أزمة خانقة اقتصادية وسياسية واجتماعية، وتعرضت لنكبات حتى صرح أحد وزراء الكيان الصهيوني قبل مدة بسيطة أنه قبل سنة كاد الكيان الصهيوني أن ينهار الدولة انهيارا كاملا بسبب الإفلاس، لولا أنه تم إنقاذه من خلال الدولة التي تعتبر الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، وتحقق به جزء من أهداف الحملة الصليبية على البلاد الإسلامية من خلال ما يعني أنقذته من المساعدات. الشاهد أنه دخل الكيان الصهيوني في أزمة خانقة وكاد ينهار من جميع النواحي. فجاءت هذا الاحتلال جزء أساسي من يعني للعراق الصليبي للعراق جزء أساسي من أهدافه هو إنقاذ أيضا الاقتصاد الغربي وإنقاذ الاقتصاد الصهيوني وتحطيم الأمة الإسلامية وكسر معنوياتها. ولهذا يا أخوان بعده جددت الدعوة إلى خارطة الطريق، وتبين الآن يا أخوان أن مؤتمر كرمكيف ومؤتمر العقبة لم يكن إلا مؤامرة أعطوا فيها الضوء الأخضر لهذا المجرم شارون ليقضي على الفصائل المجاهدة في فلسطين. تبين أن لم يكن سوى مؤامرة، أنه حصل الاتفاق فيه على أنه يعطي الضوء الأخضر لشارون أن يعلن الحرب على المجاهدين في فلسطين. ولهذا كان الآن اليوم كما سمعنا أو أمس الإعلان الصهيوني على أنه لم يعد هناك فرق بين العمل السياسي الفلسطيني الذي يتبنى المقاومة سياسيا والعمل المسلح الفلسطيني الذي يتبنى المقاومة عسكريا، كلاهما مستهدف. فأحمد ياسين الشيخ أحمد ياسين أو عبد العزيز الرمسيسي أو أبو شنب أو غيره من قيادات حماس أو غيره من المجاهدين مثلهم مثل غيرهم جميعا مستهدفون وسنقضي عليهم جميعا. فإذا هذا من أهم نتائج مؤتمر يعني العقبة وشرم الشيخ، المتآمرون الذين وضعوا هذه المعاهدة التي يحلو لبعض الناس الآن أن نسميها المعاهدات والمعاهدين والمتآمرين، ليست خارطة الطريق إلا واحدة من هذه المعاهدات التي يضعها أعداء الإسلام ليستغلوها للقضاء على الإسلام ويحاولون بها أن ينهوا عد هذه الأمة الذي وعدها الله سبحانه وتعالى به إن تمسكت بإيمانها وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن حقيقة الصراع أن هذا الارتباط بين الاحتلال الصليبي للعراق وكذلك الإيذان بالقضاء على الجهاد في فلسطين من خلال الإعلان إعلان الحرب على الشعب الفلسطيني كله، ظن أعداء الإسلام من الصهاينة واليهود أن الأمة الآن أصبحت في حالة من الإحباط والضعف والاستسلام وعدم القدرة على المقاومة، وأن الوقت حان الآن لضرب الجهاد الفلسطيني الذي أكثر الكيان الصهيوني في أزمة خانقة بسبب العمليات الانتخابية. حقيقة الصراع يا أخوان هي أن الجهاد الفلسطيني يهدف إلى تحرير أرض الإسلام والدفاع عن عقيدتنا في الأقصى المبارك. كيف يحدث هذا؟ أنت عندما تقاتل عدو لابد أن تكون في حالة من توازن القوة معه، فإن لم تستطع على توازن القوة تنتقل إلى نقطة ثانية معروفة في الصراع، في أي صراع بين جهتين متصارعتين توازن الرعب. توازن الرعب يلجأ إليه من لا يستطيع أن يحصل توازن القوة بمكافأة عدوه في السلاح. توازن الرعب أن تجعل عدوك يخاف منك كما تخاف منه، وحينئذ فأنت أمام معادلة أخرى، معادلة التوازن الرعب لا تحتاج فيها إلى أن يكون عندك قدر السلاح الذي يكون مع عدوك. لكن حتى تفهم معادلة التوازن الرعب يجب أن تفهم شيء مهم جدا جدا جدا، وهو نقطة الضعف عند عدوك وكيف تضرب بها، تضربها بنقطة القوة عندك. إذا ضربت بنقطة القوة عندك نقطة الضعف عند عدوك تصل إلى توازن الرعب. ويقول يا أخوان كل الذين يعرفون حقيقة الصراع بين أي قوتين متنافستين أن الصراع إنما يدور على هذه المعادلة البسيطة، كل قوة تنافس قوة، القوة الأولى لها نقطة قوة ونقطة ضعف، النقطة القوة الثانية اللي نسميها باء لها نقطة قوة ونقطة ضعف عندما تتصارع القوتها. القوة ألف تحرص على أن تضرب بنقطة قوتها نقطة ضعف القوة باء، والعكس الصراع دائما يكون هكذا حتى بين الجيوش حتى الخطط العسكرية. كيف أنا أستعمل نقطة قوتي فأضرب نقطة الضعف في في خصمه. ودائما في هذا الصراع القوة ألف مثلا تكسر الحماية حول نقطة ضعفها وتستعمل نقطة قوتها لضرب القوة نقطة ضعف القوة أعداء، وقوة بنفس الشيء تكسر الحماية حول نقطة ضعفها وتستعمل نقطة القوة لضرب نقطة ضعف القوة. ما هي الآن حقيقة هذا الصراع في هذا التطبيق، هذه المعادلة في الصراع بين اليهود وبين المجاهدين في فلسطين؟ نقطة القوة عند الصهاينة هي الجيش المسلح القوي المدعوم من قبل أمريكا والقوى الصليبية العالمية وحمايتها والترسانة النووية الضخمة اللي في مفاعل ديمونة. وعلى فكرة يعني لا يوجد ترسانة نووية في المنطقة أكبر من ترسانة الكيان الصهيوني، ولا أيضا ترسانة كيماوية ولا أسلحة بيولوجية أكثر من اللي موجود عند الكيان الصهيوني، ولكنها فوق القانون لا يمكن لأحد أن يعترض عليها. بينما لو أن أحد من المسلمين فكر أن يوم من الأيام يمكن أن يحصل على مثل هذه القوة التي يتوصل بها إلى توازن الرعب مع الدول القوية، فإنه لابد من ملاحقته في أي مكان. وكثير الجيوش حاملات الطائرات وحاملات القنابل الكبيرة في جميع بقاع الأرض لتمنع أي مسلم أن يحصل عليها، لكن الكيان الصهيوني يجب أن يكون عند مفاعل ديمونة. هم يقولون إحنا وضعناها لما يسمى بخيار شمشون. ما هو خيار شمشون؟ علي وعلي على أعدائي، يعني إذا تهدد المعبد الثالث، المعبد الأول يعني هدمه بالقنطر والملك الآثوري، والمعبد الثاني هدمه قسطنطين الملك الروماني، إذا المسلمون إذا العرب حاولوا أن يهدموا المعبد الثالث الذي نريد أن نبنيه مكان المسجد الأقصى، فسنفجر القنابل النووية علينا وعلى أعدائنا، بحيث نجعل هذه منطقة الشرق الأوسط كلها محرقة. والعالم الصليبي يعرف هذا، لكن لا يمانع أن يحدث هذا الدمار لأنه في سبيل حمايته. عقيدتي كما نعلم الآن الذين يحكمون الولايات المتحدة الأمريكية المحافظون الجذب الذين يؤمنون أن حماية دولة الكيان الصهيوني جزء من رسالة إلهية حملوها من الله سبحانه وتعالى، ويقولون أن حنا تسيرنا السماء ولا تسيرنا السياسة في القضايا التي تتعلق بالكيان الصهيوني. هذه نقطة القوة عند الكيان الصهيوني. نقطة الضعف ما هي؟ نقطة الضعف اللي الله سبحانه وتعالى نبهنا عليها في القرآن ودلنا عليها بوضوح، وضع الله أصابعنا عليها من خلال القرآن في صراعنا مع عدونا، ولتجدنهم محرصا نافع على حياة، ومن الذين يشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من عذاب أن يعمر. وفي قوله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة، هذه السورة سورة الجمعة التي نحن الله سبحانه وتعالى خصنا بيوم الجمعة من بين سائر الأمم فضلنا بها عليهم، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها نقطة مهمة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملها أسفارا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. وقال سبحانه: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. حبهم للدنيا، عبادتهم للدينار والدرهم، ولهذا الله سبحانه وتعالى وصفهم السماعون للكذب السالون للسحر، جعلهم اكثر الناس حبا للدنيا، فهذه نقطه ضعفهم. ولهذا لما جاء الجهاد الفلسطيني قال: نحن الان كيف نصل الى ضرب نقطه القوه بنقطه ضعفهم من نقطه قوه المؤمنين المسلمين دائما ما هي؟ اللي الله سبحانه وتعالى ايضا بينها لنا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى سلف على قطعتها. ثم ذكر في آخر الحديث قال: حب الدنيا وكراهية الوهن يقلب حب الدنيا وكراهية الموت. فإذا إن حبينا الموت وجهدنا في الدنيا وآثرنا الآخرة ملكنا نقطة القوة في صراعنا مع اليهود، واستطعنا أن نضربهم في نقطة ضعفهم وهي العمليات الاستشهادية. ولهذا يا أخوان، هذه الضجة العالمية كلها وهذه الحملة الدولية على الإرهاب وهذه المخططات وهذه المؤامرات التي حدثت من أوسلو إلى ما بعدها كامب ديفيد الثاني، إلى مؤامرات كرم الشيخ وإلى مؤامرات العقبة كلها المقصود بها هو أن لا يسمح للمسلمين المجاهدين في فلسطين أن يمتلكوا نقطة القوة في القيام بالعمليات الاستشهادية وضرب نقطة الضعف عند اليهود بحبهم للحياة الدنيا. كثرة الهجرة من فلسطين، أصبحت المطاعم فاضية والشوارع فاضية والأموال خرجت منها وقلت الهجرة إليها وانهارت المعنويات وزاد الخوف وانتشر الرعب. وقال وين الحلم؟ الحلم الصهيوني اللي وعدتونا فيه من سنة 1880 احنا نهاجر إلى هذه الأرض تعيدوننا بأرض الأجداد وأنها ترجع علينا وأن نعيش بين هذه الأمة اللي هي أمة العرب والمسلمين في أمان وعدتونا إياها من عقود طويلة. هذا الحلم تحول إلى كابوس، صار حلم الصهيوني كابوس صهيوني. صرنا هنا نشوف الموت كل يوم. فحينئذ لما وصل المجاهدون الى فهم هذه المعادله، معادله الصراع، وضربوا بنقطه قوتهم لهؤلاء الشباب المجاهدين في سبيل الله الذين يؤثرون الاخره بالقيام بالعمليات الاستشهاديه، نقطه الضعف اليهوديه التي اركعتهم واقطعتهم وزلزلتهم وضعوعتهم، فهموا انهم وصلوا الى مستوى توازن الرعب. عندما يصلون الى مستوى توازن الرعب فحينئذ أي صراع بيننا وأي مفاوضات بيننا وبينهم تصير مفاوضات بين قوتين متقاربتين أو متكافئتين فيستطيعون أن يفرضوا شروطهم. فإذا أرجعوا ستة ملايين مهاجر فلسطيني لاجئ فلسطيني إلى أرض فلسطين سنبقى نحن أقل قلة، وإذا كانوا سيفاوضون على أساس الحق والقانون الدولي فإنه يسمح بعودة 6 ملايين لاجئ فلسطيني من الخارج، وإن كانوا يفاوضون على أساس توازن الرعب فهم يفاوضون على أساس قوة المفاوضات، وحينئذ قد يحصلون على هذه الشروط. يجب أن تنزع منهم القوة، تقل مظافرهم، تنزع أسنانهم، تؤخذ أسلحتهم، يوضعون في موضع ضعيف حتى إذا صارت المفاوضات ما عندهم توازن الرعب فيقبلون بشروطنا بالدولة الفلسطينية التي نحن نفرضها عليهم. اتفقوا في مؤتمر العقبة ومن قبل في شرم الشيخ على أن يقوم الكيان الصهيوني بهذه الخطوة، ينتزع إما هذه السلطة الفلسطينية الخائنة تنتزع السلاح فتحول الشعب الفلسطيني إلى ضعيف لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ليس عنده ورقة قوة يفاوض فيها، وإلا فإن الكيان الصهيوني سيقوم بذلك وعلى جميع العالم وعلى جميع المسلمين وعلى جميع حكام العرب حرس الحدود الذين يقومون بواجبهم في حماية مخططات الحملات الصليبية أن يمنعوا أي معارضة أو أي مقاومة إسلامية لقيام الكيان الصهيوني بالقضاء على الجهاد الفلسطيني. هذه هي المؤامرة التي حدثت في العقبة والشرم الشيخ، والآن تطبق. هذه حقيقة الصراع. أما مستقبل الصراع فنختم بها حديثنا، مستقبل الصراع يا أخوان نحن موعدون بوعد إلهي أن الله سبحانه وتعالى ينصرنا، والله سبحانه وتعالى قال دائما للمجاهدين لا تحزنوا هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين فنحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. يعني الله سبحانه وتعالى لما يختارنا شهداء فإذا دم الشهداء هو وقود النصر، وإما أن الله سبحانه وتعالى ينصرنا عليكم. وأنتم فموعدون بأحد أمرين، يا أعداء هذا الدين اللي الله سبحانه وتعالى قال ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، يا أعداء هذا الدين أنتم موعدون بأحد أمرين، إما أن يعذبكم الله سبحانه وتعالى بأيدينا أو يعذبكم الله سبحانه وتعالى بعذاب من عنده. وأما اليهود فموعودون وعدا خاصا، قال الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ولهذا دائما اليهود حتى لما جاءوا كما ذكرت قبل جاءوا ليبحثوا عن الحلم الصهيوني، الحلم اليهودي تحول إلى كابوس في أرض فلسطين بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم هذه الأيد المباركة اللي الله سبحانه وتعالى جعل فيها هذه الشجاعة العجيبة، يا أخوان هذه الشجاعة العجيبة اللي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب هؤلاء الشباب الذين يقومون بالعمليات الاستشهادية أمر غير طبيعي، أمر غير طبيعي. وهذا شيء إلهي، يعني هذا شيء الله سبحانه وتعالى يخذبه في القلب، لأن الشاب عندما يريد أن يعمل عملية استشهادية هو يذهب يدرس المكان ويخطط ويفكر ويكون عنده بدائل، وعندما يلبس هذا الحزام يذهب رابط الجيش تفكيره ثابت والخطة اللي هو اللي ما يمشي عليها كما أمر بها وكما بينت له، والخطة البديلة كذلك، ويذهب إلى المكان وهو رابط الجد ثابت البنان، تضيع الحركات، لا يظهر عليه أثر الخوف ولا الارتباط، ثم بعد ذلك يكون في المكان فيفجر، حتى أنه كما تعرفون القطة ذلك الشاب اللي كان في الباص، بعدين اكتشف أن الباص فيه فتاتان عربية فلسطينيتان، فتورط عن كيف انفجره، فأخذ يأشر عليهم بعينه، يعني انزلوا في المحطة الحاضرة، ففهموا أن في شيء وهي فلسطينية تعرف، فلما يعني في المحطة القادمة نزلت الفتاتة بهدوء، فلما صار الباص إلى مسافة أمن فيها على المسلمتين فجر الباص. هذا ثبات في القلب، هذا شيء غير طبيعي، هذا شيء الله سبحانه وتعالى جعله في قلوبهم ليتحقق به وعد الله لهذه الطائفة الملعونة، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. الرسول صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على أن إطعام النفس إلى الموت في سبيل العزة، في سبيل النكاية بالعدو، في سبيل إرسال رسالة إيمانية إلى أن حامل الإيمان قضية الحق ميراث الأنبياء لا يزل أبدا ولا يخشى صولة الطاغوت مهما علا، في حادثتين في ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن سير الصالحين من قبلنا، أولها في قصة أصحاب الأخدود فيما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لما الغلام دل الملك على طريقة قتله ليحقق بذلك هدفه في أن يؤمن الناس، قال إنك لست بقاتل حتى تفعل ما أمرك، قد تأمن من كنانتي، احشر النار واربطني على جذع، يقول قد تأمن من كنانتي، قل بسم الله رب الغلام فإنك قاتل. فلما فعل ذلك آمن الناس، فجيء إلى الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد وقع بك حذرك. آمن الناس، يعني تحققت هدف حطم، حطم مبادئ، حطم رسالة، حطم هيبته، ترى الناس لا تفاق، لا تستطيع تملك قلوبهم، ما تملك عقيدتهم، تملك أجسادهم فقط، أنت مهزوم. فحينئذ أمر بالأخاديث فخذت في أفواه السكك كما وبيء بهم، فمن لم يرجع عن دينه ألقي. قالت في صحيح مسلم الرواية فكانوا يتدافعون يتعادون ويتدافعون فيها، فكانوا يتعادون يركبون ويتدافعون فيها. ليش؟ نكاية فيه، احنا ما نقرأ مما تفعل، نحن آمنا كما قال السحرة إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أصلحتنا عليه من السحر. لم يعد للباطل، أي خلاص انحار الباطل، لم تعد له قوة، تكسر تحطم أمام قوة الإيمان. القصة الثانية اللي حكاها الرسول صلى الله عليه وسلم عن معصفة أسرة فرعون اللي تسوي لهم يعني الزينة، تعمل في القصر، رسالة موسى وصلت إلى قصر فرعون، آمنت هذه المرأة لأن رسالة الحق لجميع الناس، ليست رسالة النخبة وليست رسالة المثقفين ولا هي رسالة المنظرين، هي لجميع الناس، قضية الإيمان قضية العبودية لله سبحانه وتعالى، فكل الناس له شأن به وله خاصية به. آمنت فهي تنشط بنت فرعون سقط منها النفس، قالت بسم الله، فقالت ابنة فرعون من أبي؟ قالت لا، ربك ورب أبوك ورب أبيك. فذهبت بلغت فجيء بها فرعون، ارجعي، قالت لا ما أرجع للإيمان. فجيء بقرة من نحاس فحميت، يعني صارت مثل التنور، فقيل لها نجعل فيها أولادك، نجعل فيها أولادك وأنت إلا ترجعي. فأخذوا أولادها واحد واحد وألقوهم في هذه البقرة من نحاس. يعني قد يقول واحد شوف هذه تسببت على أولادها، ثم يقول بعض الناس المهزومون اللي حملوا الهزيمة داخلهم واللي يحمل يا أخوان الهزيمة داخل الذي ينتصر على ذلك، هذه أول هزيمة، إذا أنت منتصر من داخل لن يهزمك عدوك، أما إذا هزمت من داخل هذه العملية الاستشهادية اللي يسوون الاستشهاد يروحون يهدمون بيته يا أخي، ويا أخي إذا ما هدموا بيته هم سيهدمون الوطن كله، سيهدمون العقيدة كلها، سيهدمون كرامة الأمة كلها،
كنت تسببت على أولادها لكن في سبيل قضية الحق تستحق التضحيه. فقالت له إن لي إليك حاجة، إني إذا بعدين يعني أحرقتني شفت ذات القلب تجمع عظامي مع عظام أولادي وتجبنا مع بعض. فقال فرعون فإن ذلك لك حق علينا، يعني يسوي نفسه هو الحين يحفظ الحقوق مثل ما يسوي الآن شارو لما يقول حنا رجال السلام، حنا رجال السلام، حنا نعرف الحق وحنا بنرد الحق ونبي نشيل المستوطنات شوية كرضانات من هنا حقك علشان. فلما يعني جاء دورها كان معها طفل صغير لا يتكلم، وجاء هذا الحديث في ذكر من تكلموا في الصغر، فقال لها يا أمة تقتحموا، يعني لا تتركينهم، هم اللي يحطونك في هذه البقرة انت اقتحمي. شلون هذا صار؟ فالصغير يتكلم ينطق وهو لا يحسن الكلام، آية ان قوة العقيدة ما يقرى شيء. اقتحمي، فاقتحمت فيها، اقتحمت فيها يعني مكاية بفرعون. فان هذا يكسر معنويات تضعفها، يجعل يشعر بالانهدام الداخلي. ولهذا العمليات الانتشابية كان فيها هذا المعنى، هذه القوة الإلهية اللي الله سبحانه وتعالى أرسلها في قلوب هؤلاء الشباب مستقبل الصراع لنا. شوف يا أخوان بالنهاية فتار اللعبة الصهيونية سهلة يفهمها كل واحد. الصهاينة قالوا نحط شيء اسمه السلام ونحط شيء اسمه الأمن، الأمن لنا لأن احنا هدفنا الأمن. الأمن أهم شيء عند اليهودي، كانت ولد في الجنة ومعرف الناس على حياة تود أحد من عمر ألف سنة. ولهذا أذكر لكم قصة طريفة، أن لما صارت العمليات الاستشهادية واحد من المفكرين الصهاينة قال حنا نسوي مكتب أيضا العمليات الفدائية يسوونها اليهود داخل الأراضي الفلسطينية، ما يكل الحديد إلا الحديد. فسوى المكتب ووزع أرقام التليفونات ما حد استفهم. قالوا طيب حنا نقول اللي بينتحر ينتحر، اللي بينتحر أصلا هم قرر ينتحر يجينا، حنا نسوي الانتحار يعني على طريقتنا ما حد استفهم. لأن أنتم سمعتوا مرة يهودي انتحر، لأنه لتجدنهم أحرص الناس على حياة. الشاهد هذا يعني من باب الشوفة أن قد يكون هناك منهم من ينتحر. الأمن أهم شيء، قال الأمن لنا والسلام لعبة نخلي العرب يلعبونها إلى أن نحقق الأمن. نسوي مؤتمرات ومظاهر احتفالية ونخدعهم بهذه حتى حنا في أثناء هذه الخطوات والمرحلة الأخيرة والناقص القدس في المرحلة الأخيرة والناقص اللاجئين في المرحلة الأخيرة حتى تنتهي هذه الخطوات. الخطوات الأولى كلها تكون مطالب أمن، يعني بالاتفاقيات دائما أول شيء الخطوة الأولى أمن، تضرب الفلسطين المجاهدين، انزعوا السلاح، حققوا الأمن للمستوطنات الشرعية إلى آخره، حتى إذا وصلوا حصلوا الأمن بقي السلام. قالوا لا السلام خلص، الحين في انتخابات جديدة والرئيس الجديد هو عاد يشوف الموضوع، وما فات فات، دع ما مضى فيما مضى، هذه هي اللعبة. وكل مرة يأتون وأظنهم يعرفون ولكنهم جزء من المؤامرة، هؤلاء الزعماء العرب الخونة الذين يجلسون معهم، يعني واحد يعني محتل وجاي يخدم ويحمل كيان الصهيوني، شنو هذا يحتفل باستقلاله ويحتفى به؟ هذا ليس له عند المسلمين إلا الجهاد في سبيل الله، إلا الجهاد في سبيل الله. ودائما المسلمون إذا التف حول مفهوم الجهاد في سبيل الله فالله سبحانه وتعالى وعده بالنصر. لكن إذا انهزموا أول الهزيمة هي هزيمة العقيدة داخل نفوسهم فالله سبحانه وتعالى يتخلى عنهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هذا يقول خرجت علينا بعض المشايخ حتى خط قال بعض الناس صح بالقول ان حماس وغير حماس وغيرها من الفصائل المجاهدين الصين انهم خارجون عن ولي الامر. هذه راجع الطبيب. وهل ايش يقول هذا السؤال الثاني واضح
الجنسية تعتبر بيع؟
هل الجنسية تعتبر بيع العرفات؟ لا، دخل عرفات يا أخي عرفات حتى الكفار مراضين عنه، حتى الصناديق مراضين عنه، حنا نرضى عنه. والله عجائب يعني. ولهذا يا أخوان نقول إن في بعض الأفكار لا تستحق المرد عليها يعني، وإنما يكون صاحبها بحاجة إلى علاج. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.